أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده، صدق النبي صلى الله عليه وآله. نبدأ هذه الدورة بحول من الله وقوة في الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، حيث أن المثنى هو للنحوسي قدس الله نفسه الزكية نصير الدين الطوسي، والشارح له العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. في هذا اليوم نحاول فقط كإشارة ومقدمة، يعني قبل الخوض في متن الكتاب، نحاول أن نشير فقط إلى هذا البحث وهذه المقدمة. وعادة حسب ما الأخوة يعلمون، كل درس عادة نبدأ بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذلك تأسيسا لهذه الحقيقة، حقيقة نشر الفضائل والاستفادة والاستزادة منها في الأمر المعرفي والعقائدي وما إلى ذلك. في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى مبحثين مختصرين إن شاء الله كتوطئة ومقدمة للكتاب، ولا يمكن الدخول في متن الكتاب لما قلنا، فقط إشارة سريعة وكمقدمة توطئية نحاول من خلالها أن نبين أمرين. الأمر الأول هو إشارة مختصرة إلى ترجمة صاحب المتن وصاحب الشرح، وذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحياه. هذه مسألة مهمة، الحديث عن العلماء، الحديث عن الأولياء كما في الروايات كذلك عندنا، هو حديث عن الله سبحانه وتعالى. من ذكر الأولياء فقد ذكر الله، كما في مضمون جملة من الروايات، بمعنى انطلاقا من هذه الحقيقة، وكما أشرنا إلى ابتداء هذه الرواية ذكر علي عباده، وهذا يدخل تحت هذا المضمون، لأنه ما نذكره ما هو من الأولياء الحقيقيين لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، والذين واقعا بذلوا الجهود المتواصلة والعظيمة جدا في نشر العلم والمعرفة على أساس واقعا المتانة العقلية والقواعد العقلية لتأصيل وتأسيس قوام الدين، لأن كما تعلمون أن الدين لا ينعزل عن العقل، بل أن الدين أساسا هو الذي يتركب من العقل والنقل، لا أن العقل في قبال الدين كما يتوهم البعض يتصور عندما نتحدث عن الأمور العقلية والمعقولات والبحث العقلي سواء في الجنبة المنطقية أو الجنبة الحكمية الفلسفية، هو ابتعاد عن الدين والعياذ بالله. أبدا، الدين هو دين العقل ودين البرهان، كما إن شاء الله نشير إلى بعض هذه الإشارات في هذه الحقيقة. لذلك تجد في روايات الكافي، أصول الكافي، عندما يتحدث عن في باب العلم والجهل يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن يعني من خلال ما يستفاد من رواية أهل البيت سلام الله عليهم أنه لا يوجد انفصال بين الدين والعقل، بل أن الدين هو دين العقل. من خلال هذه الرواية اللطيفة التي موجودة في أصول الكافي، أوائل أصول الكافي، يقول الرواية أن آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض نزل عليه جبرائيل بمنح إلهية ثلاث: الدين والعقل والحياة، منح إلهية، تعبيرنا هدايا ملكوتية خاصة من خزائن الله سبحانه وتعالى يحبيها لوليه أول موجود أرضي. فنزل بها بهذه الثلاث جبرائيل عليه السلام على آدم فقال يا آدم إن الله يقرئك السلام ويقول لك اختر واحدة من هذه الأمور الثلاثة هدية ولكن مخيرة، إما العقل وإما الدين وإما الحياة. فآدم عليه السلام بإلهام من الله ومقتضى الفطرة التي فطر عليها وهي فطرة التوحيد، فطرة المعرفة، فطرة القرب، فطرة التدين إلى الله سبحانه وتعالى، قال آدم عليه السلام يا جبرائيل إني أختار العقل. سبحان الله، إني أختار العقل. فقال جبرائيل للدين والحياة اصعدا معي فقد اختار صاحبكم دونكما. فقال الدين والحياة لا يا جبرائيل، إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون معه. فجمع آدم عليه السلام ببركة العقل ماذا جمع؟ الدين والحياة. وهذه رواية جدا مهمة في أوائل أصول الكافي. إذن مسألة العقل مسألة جدا مهمة، وكل ما ينمي العقل يجب أن يستثمر، كل شيء ينمي العقل يجب أن يستثمر لصالح هذه القوة التي منحها الله هذا الإنسان وامتاز بها هذا الإنسان عن سائر الموجودات. وبالتالي يعمل على أمرين: بإيجاد المقتضيات المقوية لهذه القوة العقلية ورفع الموانع والغواشي. ماذا؟ رفع الموانع والغواشي والحجب التي تمنع من سيطرة هذه القوة وما إلى ذلك. كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فإذا هذه القوة العقلية سيطر عليها الهوى والشهوة والعياذ بالله، طبيعي تكون هذه القوة أسيرة وتدخل في تحت في حيطة الشهوات، بل تكون أداة لتنفيذ الرغبات والشهوات والعياذ بالله. يعني نفس هذه القوة ماذا تكون؟ تكون أداة طيعة في هذه المسألة، يعني في قضية تحقيق الرغبات والشهوات وما إلى ذلك. إذن مسألة العقل مسألة مهمة، إذن ينبغي على الإنسان كما الآن من هذه الرواية الشريفة قلنا، ينبغي على الإنسان أن يستقل كل ما هو مقوي للعقل ويرفع الموانع والغواشي التي تمنع من تفعيل هذه القوة، سواء في البعد النظري أو البعد العملي، القوة النظرية والقوة العملية، أو العقل النظري والعقل العملي، سواء قلنا أنهما قوة واحدة لها جهتان أو أنهما قوتان مستقلتان. على كل حال هذا بحث في محله. إذن هذه الرواية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ حقيقة أن الدين هو قوامه العقل. ومن هنا لا تجد هناك أي تصادم بين الأحكام العقلية مع الأحكام الشرعية مع الأحكام الإلهية. تعبير ملا صدر عليه الرحمة: تبا لفلسفة إذا كانت ماذا؟ مبانيها تخالف الشريعة السمحاء وما إلى ذلك. تبا وحاشا، سبحان الله، وحاشا لشريعة أن تخالف القوانين العقلية. في الشريعة ماذا قال؟ حاشا، تعظيم للشريعة. أصلا حاشا الشريعة، مثل تقول لإنسان عظيم حاشاك أن تفعل هذا الفعل، هذا أدب، أدب مع الدين. حاشا لشريعة أن تكون قوانينها ماذا؟ مصادمة للشريعة. وتبا لفلسفة، لأن الفلسفة نتيجة نتاج عقلي ممكن فيها يعني المد والجزر والقبول والرفض. هنا قال تبا في جانب الفلسفة، قال تبا في الجانب الشريعة، قال حاشا، لأن الشريعة معصومة بينما الفلسفة في النتيجة بحث عقلي قابل للأخذ والرد، خصوصا في المسائل المترامية في النظرية وما ذلك دون المسائل البديهية المتفق عليها عند جميع أهل العقل وما إلى ذلك. إذن نعود إخواني نكرر هذه الحقيقة، حقيقة البحث العقلي في مدرسة القرآن ومدرسة روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. من هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثروة العاقل علمه وعمله. للعاقل ثروة، أين تكمن ثروته؟ في علمه وعمله، لأن الإنسان حقيقته كما يقول العرفاء حقيقته ما هي؟ هي علمه وعمله. يعني عندما نسلط الضوء أو المشرط الإلهي على حقيقة الإنسان ماذا تكون النتيجة؟ أن هذا الإنسان نتيجته وحقيقته فصله المقوم له ما هو؟ علمه وعمله، هو هذا الإنسان. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذن حقيقتك هي سعيك. إذن الإمام الصادق عليه السلام يقول ثروة العاقل علمه وعمله. في رواية أخرى لطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حد العقل، حد يعني تعريف، ما هو حد العقل؟ وعندما يقول حد العقل يعني هو حد العاقل، صنع على مبنى اتحاد العاقل والمعقول على نظرية ملا صدره. حد العقل يعني حد العاقل، تعريف العاقل ما هو؟ حد العقل يقول الإمام علي سلام الله عليه يقول حد العقل الاتصال بالباقي والانفصال عن الفاني. وهذا هذا هو يعني ما يعني تظهر أو نعرف أن هذا عاقل أو ليس بعاقل ما دام متصلا بمن؟ بالدائم بالباقي وهو الله سبحانه وتعالى، وما دام منفصلا عن من؟ عن الفاني. لو كانت النتيجة بالعكس، انفصل عن الدائم الباقي و أحسنتم ارتبط بالفاني، ماذا تكون هذه النتيجة؟ هذا ليس بعاقل. ولذلك في الرواية هذه اللطيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يتمشى مع بعض أصحابه فرأى شباب من أهل المدينة، يعني هناك أبناء الصحابة الأجلاء، شباب يتضاحكون فيما بينهم، يتغامزون فيما بينهم، تعبرنا جلسة معهم ضحك وكذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله مما تضحكون؟ ما السبب يعني؟ فقالوا له يا رسول الله هنا مجنون نضحك عليه. مجنون مسكين في المجتمع ما يحترم، ولو له حقوق نور باحترام يقدر. لاحظ، لكن انت تشوف في المجتمع مثلا واحد اثنين يعني يؤخذ للتسلية لتزجية الوقت وكذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ليس بمجنون، هذا مصاب مريض، ويمكن المرض ماذا؟ أن يعالج. هذا مصاب وليس بمجنون، مصاب ممكن علاجه. الآن لو الطب يبذل أموال كما يبذلها على الفن، أو العالم يبذلها على الفن وعلى الرياضة، ونحن كثير من الأمراض لها علاجات، لكن كم تنفق أنت على الصحة في الدول المتطورة وحتى الدول النامية وغيرها؟ ما تساوي نسبة ما يصرف على التسلح ويصرف على الفن ويصرف على الرياضة وما شاكل ذلك من أمور تدمر البشرية لا تخدم البشرية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله هذا مصاب وليس بمجنون. فقال لهم أتعلمون من المجنون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال المجنون من آثر الدنيا على الآخرة. إذن الروايات تعطيك نوافذ تكتشف من خلالها أن هذا واقعا مجنون أو عاقل، حتى لو كان صاحب عبقرية خاصة في علم من العلوم. النتيجة إذا كان هو منغمر في الدنيا وفي الشهوات والرغبات وما إلى ذلك، النتيجة كما ينقل بعض المؤرخين أو كذا بعض النقاد للتاريخ، تجد بعضهم قبل قرون، في القرن ما أدري بالضبط كم، يعني القرن الرابع والخامس الهجري، تجد هناك رموز علمية معروفة بالعلم بالتأليف بكذا، ولكنهم في النتيجة ما يتحاشى عن الانغمار في المنكرات، في السهرات، في شرب المسكر والعياذ بالله، في استماع الموسيقى، في الانحلالات. سبحان الله، أنا مثل ما شفت مرة ذكرت، كنت أقرأ لكاتب يعني أعجبتني كتاباته، هو فيلسوف يعني أو صحته عنده فلسفة حديثة، ويكتب في بحوث نقدية لأفكار ونظريات غربية وغير غربية وما إلى ذلك. سبحان الله، يعني جدا أنا أقرأ له أعطيته صورة في ذهني شيء كبير. يعني مرة جابه في برنامج روافد، نعم، فتعجبت من عنده، يعني جابه هو نفس الشخص اسمه وكذا من منطقة معينة، رجل أصلا خلاف ما أنت تشوفه وين أو تقرأ في كتاباته، جباله يعني هو يجلس مع جلساته أو في الموسيقى أو الشرب أو كذا مثلا، أي حليق اللحية والشنب وحالة حالة وكذا. سبحان الله، فأنت شلون تعطي هذه الصورة؟ هي سبحان الله، يمكن في الجانب يعطي ذاك الجانب، ما عنده يعني بتعبيرنا التزام وكذا وما إلى ذلك. فشاهد الروايات تؤكد على هذه الحقيقة، عندما تتحدث عن العقل تتحدث عن الجانبين، يعني سلامة القوة النظرية والمعتقد الحق في كافة الأصعدة، وسلامة القوة العملية، لاحظ معي، وسلامة القوة العملية يعني السلوكية. ومن هنا معنى التأكيد كثير في روايات أهل البيت سلام الله عليهم على العقل العملي، بشكل كبير جدا على العقل العملي دون العقل النظري. يوجد تأكيد، لكن لكثير أو وقوع الإخفاق الكثير في وين يصير في الأعم الأغلب عند الناس؟ في العملي، في السلوكي. ولذلك الإمام موجود هذه الرواية، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذه المرتبة إشارة إلى المرتبة، مرتبة القوة العملية، يعني العقل العملي. حتى أنا عندي بعض الأساتذة من المحققين يقول حسب تتبعي للروايات الواردة في العقل وصلت إلى هذه النتيجة، ولكن لم يجزم بها بعد، يقول بأن وجدت أن العقل النظري قوة من قوة العقل العملي لهذه الدرجة. يعني المتابع بشكل جيد لروايات أهل البيت سلام الله عليهم واكتشاف هذه الحقيقة مسألة مهمة. وهنا أنا بين قوسين أشير إلى هذه الحقيقة، خصوصا أنتم في ابتداء الآن البحوث العلمية والبحوث العقلية وغيرها، ينبغي واقعا المتابعة الأكيدة لروايات أهل البيت في هذا الجانب، جانب البحوث العقلية في روايات التوحيد والشيخ الصدوق أو الكافي أو غيره، أو مطلق الروايات. لأنه أنت بين أمرين، إما أن فعلا آلياتك العلمية قادرة على استنطاق الروايات فتستفيد منها، هذا أمر، أو لا، بعد الآليات ما بعد تنمو خصوصا في المراحل الأولى الدراسية، لكن أقل التقارير تفتحك على نوافذ ممكن أنت من خلالها تكتشف وتبلور نظريات عجيبة في بحوث ولو مستقبلا. وهذا ما يصير عليه حتى ملا صدر عليه الرحمة عندما اكتشف نظرية الوحدة الحق الحقيقية أو بسيط الحقيقة أو برهان الوحدة الحق الحقيقية، هو يصرح بشكل كبير على أن ذلك ببركة الولاية العلوية، بركة ولاية أهل البيت وروايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. حتى اللطيف الشيخ أو السيد العلامة في الميزان في المجلد الأول هناك عندما يتحدث عن الوحدة الحق الحقيقية، هو يشير إلى كلمات أمير المؤمنين ثم يقول: ومن هنا لا أحتاج إلى استئناف بحث فلسفي في هذا في هذا الباب، لأن كلماته أتت برهانية وما إلى ذلك. في هذين الأمرين، يعني أنا أشير إلى بين قوسين، اليونسكو قبل كذا سنة، 10 سنوات ربما أكثر، اعتبرت العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب البحار أكبر النوابق في الشرق الأوسط ببركة كتابه بحار الأنوار. واليونسكو ذلك خبراء العلم ايه على مستوى العالم. اليونسكو منظمة تعنى بالشؤون العلمية، وما لها ربط لا إلهي شيعية ولا هي قطرية ولا هي إقليمية أو قومية عربية أو قومية فارسية أو أبدا أبدا. حسب تحليلاتهم العلمية وجدوا أن هذه الشخصية تستحق أن تعطى وسام ماذا؟ أحسنت، النبوغ في الشرق الأوسط، لأن وجدوا بكتابة بحار الأنوار كتاب موسوعي مطمئن بأن عندهم دراسات واعتكاف خاص على كتب روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لكن إحنا للأسف نغفل، بالعكس تعبير أحد أساتذتنا صارت موضة جديدة عندنا، اللي يكتب واللي يقرأ في غير روايات أهل البيت هذا إنسان مثقف حضاري. سبحان الله، شوفوا أن وصلت النكسة. هذا الخطورة لما واحد يصعد لك خطيب وكل كلماته وين؟ مشرقة ومغربة، رواية واحدة تلاقي ما يجيب، وهذا موجود هذه الموجة. هذا يصور نفسه وين؟ إنسان حضاري مثقف. أنا قلت مثقف، لاحظ وياي، سبحان الله. هذه موضة موجودة للأسف، وما يدري بأن الغرب يستقل وعنده آليات جميلة في فهم روايات أهل البيت، وبالتالي يقدر يسوي قليل. أنا السيد حسين السبزوارد تعرفوا، الله يحفظه، ابن السيد عبد الأعلى رحمة الله تعالى عليه، نفسه يقول لي بأنه أنا كنت في النجف الأشرف كتبت كتيب صغير جدا نقلت فيه كلمات أهل البيت سلام، نص الكلمات في الأخلاق في العقيدة في المعرفة في السلوك، ولكن لم أشر إلى أسماء أهل البيت. تعبير قال الحكيم قال العارف قال العالم كذا يعني، وقال يقول أن كان عندي قص، وفعلا صار الانتشار بين الطبقة المثقفة وأعجبوا بهذه الكلمات، لأن كل تصوراتهم من هذه من فلاسفة قدماء أو كلمات أحسنتم علماء الغرب وغير. يقول حتى بعدين جلس هي بعض الشباب وكذا أعجبوا بهذه الكلمات ومدى صياغتها ومدى يعني القدرة التنظيرية فيها تجاه مشاكل الشباب أو احتياجات الشباب الفكرية وغيره وغيره وغيره. بعدين أشار هو قال هذا كله من كلمات أهل البيت. لكن ذيك الفترة فترة انتشار الشيوعية والإلحاد الناس وين هو أهل البيت؟ النتيجة الناس يبوا ماركس وأنجلز ولينين وتينين وسينين، عرفت؟ فوين تسوق لأهل البيت باسم الإمام الصادق فضلا عن قضية البعث والإعدامات وغيره وغيره. ونفسه يعني جلسة خاصة كانت بينه وبينه قبل كذا سنة يشير يقول فان للأسف إحنا معنا هذا الضعف، يعني انت رواية الالوات النتيجة هي القرآن الناطق هي الثقل الآخر، كما انت مطالب شرعا بقراءة القرآن وما يترتب عليه من ثواب على مستوى الاستحقاق، كذلك روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. هذه مسألة جدا مهمة التفتوا اليها، انا كان في ذهني هذه الاشارة الحقيقية. يقال بان اينشتاين، يمكن احنا استطرقنا البحث ولكن مهم جدا، انا اريد اسس مسألة مهمة مدام احنا في بحث منطقي يعني بحث عقلي، يعني آلة لابد أن تستثمر لتقوية الترسانة البنيوية والعقلية عند الإنسان، وبالتالي يكون أقدر على التعامل بشكل جدي وصادق مع القرآن مع روايات أهل البيت سلام الله عليهم. تعبير شيخ حسن زاد آمل الله يحفظه يقول كل العلوم 14 تخصص يدرسها ربما الإنسان في الحوزة كلها لخدمة وفهم النص المحمدي وأهل بيته المعصومين سلام الله. ده كل هذه العلوم في النتيجة هي آليات لانتزاع واستخلاص تلك الكنوز العظيمة الواردة في القرآن وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم. هذه حطها الآن في مسرح حياتك، يعني بلاغة فصاحة نحو منطق قطر أصول فقه فلسفة عرفان قواعد فقهية رجال، كل هذه العلوم تدرسها ومطالب واقعا أن تدرسها لتحقيق المتانة العلمية، كل هذه بخدمة فهمي رواية وفهمي آية. تفتين حتما سمعتم بهذا في شهريار، شاعر أهل البيت السيد محمد حسين شهريار تبريزي، هذا مدفون في تبريز، قبره في تبريز، أنا زرت هذا السيد، هو شاعر كبير أديب اللي عند القصيدة في أمير المؤمنين صلى الله عليه، واللي رؤية السيد المرعشي عليه الرحمة لما رأى أمير المؤمنين في قاعة من الشعراء الكبار، فكان كل واحد يطلع يلقي قصيدته، فقال أين شاعري أين شاعري، حتى جاء شهريار وقال هذه القصيدة. تعجب السيد، يعني لم يسمع بهذا الاسم ولم يعرف عن هذه الشخصية، كلام قديم طبعا، فسأل عنه وقال هذا شاعر معروف، سيد من تبريز معروف، شاعر مو طالب علم، هو شاعر كبير ولاء يعني جدا من الدرجة الأولى بتعبيرنا. فجيء به وما كان يدري عن المسألة، فالتقى بالسيد المرعشي أيام مرجعية السيد الله يرحمه وعظمة السيد، فقال له السيد سبحان الله، قال له القضية هذه الحادثة، بكى السيد اللي هو شهريار، وبالتالي قال نعم عندي هذه القصيدة، ولم يعلم بها أحد، أنا توني لازلت في صياغتها في كتابتها وكذا، وجاب هذه القصيدة، لها انتشار كبير معروف في الثقافة الفارسية. شاهد هذا شهريار كان له دور كبير في حلقة الوصل بين إينشتاين متوفي عام 1955 للميلاد، يعني بعد الحرب العالمية الثانية وما قبل الحرب العالمية الثالثة اللي ستأتي إن شاء الله، عام 1955 للميلاد. السيد أقول إينشتاين هو ألماني ويهودي، يعني الديانة يهودية وهو ألماني، عنده علاقة بالدكتور كبير سموه أبو الطب في إيران، واحد طبيب كبير جدا يعني دارس في ألمانيا ومتقن اللغة الألمانية بشكل كبير، وأستاذ قدير طب في جامعات إيران، وخرج أجيال من الأطباء يعني، فعنده علاقة بالسيد وعلاقة بشهريار وعلاقة بالسيد البرجردي هي مرجعية السيد البرجردي عليه الرحمة، قضايا قديمة طبعا 50 سنة ربما أكثر. فالسيد عليه الرحمة كان هناك تواصل مع شهريار مع السيد البرجردي مع هذا الدكتور، مع من؟ إينشتاين. سبحان الله، هو نفس إينشتاين يقول بأنني أنا اعتكفت على فهمي بحار الأنوار، حتى هو يقول بهذا الدرس هذا موجودة، يعني أنا هذا أستاذي ينقل لي القضية، يقول أنا شفت تلاميذ شهريار مباشرة يعني وتكلمين عن هذه، وموجود وثائق والرسائل محفوظة لا زالت في، بعدها موقع على الإنترنت موجود هذا المعنى، بس ما أدري شو اسم الموقع، في موجود الرسائل بين المرعش السيد البرجردي عليه الرحمة وبين إينشتاين بواسطة شهريار وهذا الدكتور، كان يقول عنده نهم كبير على فهم رواية أهل البيت، حتى يقول بصراحة أنا إنما اكتشفت نظرية النسبية من خلال كلمات النبي وأهل بيته، إن عنده آليات العلمية قوية، فعندما يقرأ رواية يقرأ كذا وذلك يدرسه وذلك ما عنده مشكلة، قد له 40 سنة على فهم كتاب ما عنده مشكلة، المهم يستفيد، المهم ينتج. أنت أقرأ عن ذلك لأن مستشرقين يقولون لك في البلدان الشرقية هني عربية والإسلامية بالأربعين بالخمسين سنة بس يشتغل في مكتباتنا، اللي احنا مكتباتنا ما حد يجيها. فشاهدي اخواني يعني هذه كثير من الحقائق واقعا مبثوثة في كلماته، وليست هي اساسا هي اللي بتعبيرنا اللي هي اداة التعظيم عندنا لأهل البيت، هذا مراتب نازلة وفوق هذا لابد ان تستثمر، فكيف بعد بالمعارف العالية والمقامات العالية في كلماتهم سلام الله عليهم أجمعين. أعود ألخص حديثي، إذن مسألة البحث العقلي، مسألة البحث التجريد النظري مسألة جدا مهمة، لابد أن يهيمن ويسيطر عليه الإنسان بكل ما يمكن في دراساته، وبالتالي يكون عنده قدرة أكثر على استيعاب جملة من حقائق الدين، حقائق الآيات، حقائق الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لذلك تجد بأن القرآن والرواية مليء بالبراهين العقلية، مليء بالبراهين العقلية، مليء بالبراهين المنطقية. حتى أنا عجبني بحث كنت مطلع عليه قبل فترة في الحاشية، حاشية الشيخ حسن زادة آملي الله يحفظه على شرح المنظومة، المنظومة قسم المنطق، هناك يذكر هو جملة من الآيات التي تدل على مسألة أنه في الرد على من حرموا المنطق، حرموا مثلا البحث العقلي وما إلى ذلك بحجة الدين، لا بالعكس، هو يؤكد خلال آيات وروايات على هذه الحقيقة، وبالتالي يشير إلى أن قواعد المنطق، قواعد البحث العقلي مفهومة أين؟ في القرآن وفي كلمات أهل البيت سلام الله، لكن من يستطيع أن يبلور هذه النظريات وأن يستفيد من هذه النظريات وما إلى ذلك؟ إحنا هذا أشبه الآن ببعض الكلمات اللي يقرأها طبيب يكتشف جملة من نظريات الطب. إشارات أهل البيت مو شأنهم هم أطباء أو مهندسين أو فلاسفة أو حتى عرفاء أو أبدا أبدا، أهل البيت أعلى من كل هذا، شأن أهل البيت شأن الهداية والتربية. نعم تبي تصير فيلسوف، تبي تصير عارف، تبي تصير مهندس طبيب وتستقل هالمطالب، هذا من شأن من شأننا نحن، ليس من شأن أهل البيت سلام الله عليهم. يعني أهل البيت أعلى وأشرف من أن تصنف طبيب أو تصنف صيدلي أو تصنف كيميائي أو كذا، لا، يعطيك إشارات في كل هذه العلوم حسب الحاجة البشرية، ولكن الهدف الأسمى من وجوده سلام الله فضلا عن الأمور الأخرى هي مسألة الهداية كالقرآن. القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، وهذا لا يعني أنه مثلا ماذا نعم لا يعطي بعض الإشارات في هذه العلوم. الآن تجدون الآن حتى في المواقع الكثيرة على الإنترنت أو حتى في بعض القنوات الفضائية مختصة بعضها فقط في مثلا الفهم العلمي للقرآن، صحيح؟ فهم كذا للقرآن، ما فيها أي إشكال من هذه الجهة. طبعا الكلام طويل في هذا المعنى، ولكن أنا أسف إن هذه العبارة والكلام طويل يعني حبيت بس في هذا كلامه في شرح عبارة الشيخ أو من لهاري السبزوار على رحمه صاحب المنظومة، يقول ويوزن الدين به قويما، يقول ولا منافاة بين أن يكون، هذا كلام الشيخ حسن زاد الله يحفظه، ولا منافاة بين أن يكون الدين القويم الإلهي معيار تمييز الحق عن الباطل والطيب عن الخبيث، وبين أن يوزن الدين بالمنطق قويما، لأن الدين التشريعي عين البرهان، الدين نفس البرهان، عين البرهان ونفس الميزان، وقد لأن من تعريف المنطق كما سيأتينا هو ميزان ومعيار لمعرفة ماذا؟ لمعرفة أحسنتكم كضابطة، لمعرفة الفكرة صحيحة أو خاطئة وما إلى ذلك، أو يأتينا إن شاء الله آلة قانونية تعصم مراعاتها الذن عن الخطأ والاشتباه كما عرفها الشيخ الرئيس، أو مثل منطق مثلا هي قواعد وما إلى ذلك في التعريفات الموجودة والمآل واحد. وقد بينا في رسائلنا النورية، يقول أن القرآن والعرفان والبرهان لن يفترق أحدهما عن الآخرين عن الآخرين قاط، وكما إلى ذلك يعني هذا، وكما أفاد صاحب الأسفار في بيانه القدسي يقول حاشا الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. ثم يشير طبعا إلى كما أشار جملة إلى هذه المسألة، هناك السيد العلامة أنا أتذكر في الجزء الخامس بس الصفحة مناسبة من قارئ البحث من فترة طويلة، السيد العلامة في الميزان في المجلد الخامس هناك عنده بحث في الدفاع عن المنطق، يعني من أشكلوا على المنطق والبحث المنطقي وهذا خلاف الدين وخلاف الشريعة، هناك العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر الشبهاتهم وردها، وكان المخبر يتركز على هذه النقطة، يقول من نقض المنطق وأبطل المنطق إنما ماذا استخدم قواعد المنطق في هدم المنطق، يعني استخدم القياس من الشكل الأول، استخدم القياس الاستثنائي، مقدم وتالي وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم، سبحان الله، لكن اللهم ما جاءت بهذه الاصطلاحات، يعني إذا تحلل شبهاتهم هي لا تخرج عن هذه الأمور والمنطق، وهذا قواعد إذا راعيتها لا تقع في الخطأ واشتباه الفكر. كالنحو، إذا رعيت تلك القواعد النحوية لا تقع في الخطأ والاشتباه في اللسان وما إلى ذلك. يقول اعلم إن المتقشفين، نحن مثلا هنا معنا مثلا السلفية وكذا، يمنع منع بات بحث المنطق وغيره، ويكشف حقول متحجرة. اعلم إن المتقشفين تفوهوا من فطانتهم البتراء في بدء الأمر بتحريم المنطق والكلام جدا، ففعلوا ما فعلوا كما يخبرك بذلك كتب التواريخ وصح فقاع الأيام. ثم لما رأوا مع كثرة تشاغبهم وتعاندهم في ذلك أن المنطق والكلام قد أحرزا منزلتهما في قلوب العقلاء من أهل الدين، تمسكوا بتحريم الفلسفة وما إلى ذلك. على كل حال كلام الآن طويل عريض، طبعا هو يدمج في البحث هنا. مثلا جو ملاحظ، مثلا أذكر بس هذا المثال، كلام طويل ما أريد بعد. يقول يتكلم الميزان، مثلا ميزان التعادل عن المنطق يأتينا، قال وهو ميزان الخليل عليه السلام نبي الله إبراهيم، قد استعمله معنى مرود. كانت هذه الآية القرآنية عن نبي الله إبراهيم يتحللها، وهذا استخدم ميزان التعالي، الميزان عقلي في الرد على شبهة النمرود. لاحظ، قال وهو ميزان الخليل عليه السلام قد استعمله مع نمرود، وهو كما حكى الله تعالى بقوله قال ربي الذي يحيي ويميت. ماذا قال أحيي ويميت؟ كذا قال ربي، فإن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم، إلى قوله فبهت الذي كفر. قال وقد أثنى الله عليه، يعني الله أثنى على منطق إبراهيم في الرد على هذا في استعماله لهذا الميزان، قال وتلك حجتنا. إذن هي حجة من حجج الله سبحانه وتعالى. الله ألهمها من؟ إبراهيم عليه السلام، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن في حجته الثانية هذه التي بها صار نمرود مبهوتا، لماذا صار نمرود مبهوتا؟ تسأل لماذا؟ قال لأنه أدركها ولم يبلغ دركه إلى الحجة الأولى. أصلين إذ مدار القرآن على الحذف، القرآن حذف إيجاز، يعني المنطقي أو العقلي يستطيع اكتشف المقدمات المطوية بتعبيراتنا، أو هذا الضغط في القرآن الإيجاز مثلا أو الاختصار أو كذا. وكمال صورة هذا الميزان أن يقال لاحظ، كل من قدر على إطلاع الشمس من المشرق هو الإله، بيده الأمر، بيده التدبير. هذا أحد الأصلين. وإلهي، إله من؟ نبي الله إبراهيم. وإلهي هو القادر على إطلاعه منها. هذه مقدمتين عندك، مقدمة الأولى ومقدمة الثانية، هذا الأصل الآخر. فيلزم من مجموعهما، يعني مجموع هذين الأمرين، أن إلهي هو الإله دونك يا نمرود. يعني هناك أصلين موجودين، الأصل أن الإله هو القادر على هذا التصرف التكويني الكبير، الأمر الثاني من هو القادر على هذا التصرف هو الإله. لاحظوا إياه، وهذا ما ينافي أنه تكون الأولياء قدرات بهذه القدرات، ولكن كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات النتيجة. لاحظ، الأصل الأول يقول مقدمة ضرورية متفق عليها، ولذلك بحث فعلا الإله هو القادر، هذا متفق عليه عند العقلاء. والثاني من المشاهدات التي يلزم منهما النتيجة. لاحظ، وكل حجة صورته هذه الصورة وصح فيها أصلان كان حكمهما في لزوم نتيجة المناسبة هذا الحكم، إذ لا دخل لخصوص المثال. هذا مثال استخدمه أنت في الموارد الأخرى. فإذا جردنا روح الميزانية عن خصوصية المقدمة الأولى، هذه قلنا إياها، كل من قدر على إطلاع الشمس من الشرق هو الإله، هذه المقدمة الأولى. وإلهي هو القادر على أطلاقها دونك يا نمرود. هذه المقدمة الثانية. فمن خلال هذين لأن الأولى أمر متفق عليه أنه هو الإله هو القادر. الأمر الثاني أمر حسي، أنت يا نمرود ما استطعت أن تأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب. فمن خلال هذين الأصلين وصلنا إلى نتيجة قطعية بأنك يا نمرود لست أنت الإله. هذا يسميه قانون التعادل. يقول أنت جرد هذا القانون من المثال، مثال نمرود ونبي الله إبراهيم والشمس والشروق والغروب، جردها شو صار عندك؟ قاعدة كلية يسمى قانون التعادل. من خلاله أنت تستثمر أين؟ في بقية الموارد في مقام الاحتجاج وما إلى ذلك. واضح؟ من هنا قال الأصل الأول مقدمة ضرورية متفق عليه اللي هو كل من قدر يطلع الشمس كذا فولا، والثاني من المشاهدات لأنه أمر حسي من المشاهدات، والمشاهدات من اليقينيات كما تعلمون. لم يستطع هو أن يقول أنني أتي، ولا أحد يشتمل في نمرود أنه يستطيع وين يجيب الشمس ويشوف، ولكن حاول من أيامه يومي بنهار يجيبه يومي بليل ما استطاع. لاحظوا، وكل حجة صورة هذه الصورة وصح فيها أصلان كان حكمهما في لزوم النتيجة المناسبة هذا الحكم، إذ لا دخل لخصوص المثال بتعبير الأصوليين، الوارد المورد لا يخصص الوارد. لاحظ، فإذا جردنا روح الميزانية عن خصوصية المثال يستعملها في أي موضع أردنا وننتفع بها كما يأخذ الناس معيارا صحيحا وصنجة معروفة. على كل حال هذا هو برهان من البراهين المطروحة، برهان ونسميه برهان التعادل. قال هم كذلك الثاني الميزان الأوسط، هم الذي واضعه الله سبحانه وتعالى ومستعمله إبراهيم، هو الله صاحب الأمور العقلية والتي يلهمها البشر، ومستعمله الأول إبراهيم حيث قال لا أحب الآثلين في مقام احتجاج مع قومه، هذا ربي هذا كذا هذا أكبر هذا لا هذا كذا، بعدين ماذا قال؟ لاحظ هذا برهان برهان منطقي، قاعدة منطقية فيه. لاحظوا إياه، وكمال صورته يعني كمال صورة البرهان إن القمر آفل والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله. فأما حد هذا البرهان فأما حد هذا الميزان روحه فهو أن كل شيئين وصف أحدهم بوصف يسلب عن الآخر فهما متباينان. أنت كل شيء عندك تسلب عنهما وصف موجود في الآخر وليس موجود في يعني هذا وصف تسلبه عن هذا وتثبته في الآخر، أحسنتم، فلا بد أن يكون هذين الأمرين متباين. فإذا لا يمكن أن يكون القمر إله لأن خصوصيات الإله لا يكون آفل وهذا وهذا آفل، فإذا ليس هو بإله. لاحظ، هذا تقريبا معذرة سيدنا، هذا تقريبا بلورة مختصرة، حين ظهرنا الوقت لا يسع، إن شاء الله هم بكرة نستكمل وتبقى نقطة خلي سؤالك بعد سيدنا. نستكمل إن شاء الله هم ميزان موجود الشيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله في القعد ناخذه اللي هم يسموه الميزان الأصغر، كيف استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي الحديث عنه إن شاء الله مع الحديث عن النقطة الأخرى التي أشرنا إليه في بداية البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.